إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثرهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى خلق الحياة الدنيا وأصلحها بطاعته تبارك وتعالى، وخلق الإنسان وأمره بعبادته جل الله في علاه، فلا صلاح للعباد إلا بتحقيق العبادة للحي القيوم سبحانه وتعالى، ولا صلاح لحياة العباد والبلاد إلا بإقامة طاعة الله تبارك وتعالى. ولهذا تكاثرت نصوص الكتاب والسنة في الدلالة على أن الخراب والبوار إنما يقع من جراء الإخلال بأحد هذين الأصلين، إما بنشر الفساد في الأرض بالذنوب والمعاصي، وإما بتخاذل العباد عن القيام بواجب العبودية لله تبارك وتعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي. أيها المسلمون، استقرئوا كتاب الله عز وجل لتعلموا حقيقة كلنا يعلمها، لكن يتخلف اليقين في معاملة الله عز وجل من خلالها. تلك الحقيقة المنصوبة بين يدينا في كتاب الله عز وجل أن هناك قطعاً أمماً سكنت هذه الأرض من قبلنا، وعمروا ما لم نعمر، وأوتوا من الإمكانات والقدرات ما لا يخطر لنا على بال، ومع ذلك أين هم؟ سادوا ثم بادوا، كانوا ثم بانوا، أهلكهم الله جل وعلا. واقرأ كتاب الله عز وجل لتعرف سبب إهلاك الله جل وعلا للأمم، إنها الذنوب والمعاصي عباد الله. إن المعصية إذا خصت عند صاحبها وقام المجتمع بواجبه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم تضر إلا صاحبها، وأما إذا انتشرت الذنوب والمعاصي وتخاذل الناس عن القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عم العقاب والعذاب سائر الناس، نسأل الله العافية والسلامة، إلا فريقا من المؤمنين المصلحين في الأرض. أيها المسلمون، لقد حملت قرية قوم لوط إلى عنان السماء، حتى قال أهل التفسير سمع أهل السماء صياح الديكة ثم قلبت عاليها سافلها. من جراء ماذا عباد الله؟ أمة عريضة كانت تسكن في الأرض، فبدل أن تسكن أعلاها أسكنهم الله جل وعلا أسفلها، فقلبها عاليها سافلها، وذكر ذلك في كتابه العزيز، وأتبعهم بحجارة من سجيل من النار، نسأل الله العافية والسلامة. لماذا؟ إنها الذنوب والمعاصي عباد الله. ويوم الظلة، وما أدراك ما يوم الظلة؟ كان عذاباً أليماً من الله جل وعلا، وإغراق فرعون وقومه وجنده إلى غير ذلك من الأمم التي ذكر الله جل وعلا في كتابه، وغيرها كثير لم يذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. إنها الذنوب والمعاصي عباد الله، تعمل في العباد من حيث لا يشعرون، والعباد وللأسف الشديد يطلبون راحة لأبدانهم وراحة لصدورهم، لكن كثير منهم يريد ذلك مع إقامته على معصية الله جل وعلا، وهيهات هيهات. فإن الراحة والطمأنينة وانشراح الصدور ليست إلى أهواء العباد واعتقاداتهم وعاداتهم وأحوالهم وشهواتهم، كلا عباد الله، إن العباد والبلاد لن يسعدوا ولن يهنأوا ولن يطمئنوا إلا بإقامة شرع الله تبارك وتعالى في أرض الله.
وإلا بنبذ الذنوب والمعاصي على مستوى الأفراد والجماعات بتحقيق التوبة النصوح لله تبارك وتعالى. أيها المسلمون والمسلمات، الذنوب والمعاصي كما أنها إفساد للأرض هي ظلمة في القلب، نسأل الله العافية والسلامة. فقلب العاصي قلب فيه ظلمة، تقل تلك الظلمة أو تكثر بحسب تطاوله في الذنوب والمعاصي وابتعاده عن التوبة النصوح منها لله رب العالمين. قال الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا كما في المسند وغيره بسند لا بأس به من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء. فهي ظلمة ولا بد، تقل أو تكثر بحسب حال العبد. فإذا استغفر صقل قلبه، فإن عاد زيد فيها حتى يعلو قلبه الران. ثم تلا قول الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ابتلاء وامتحان من الله جل وعلا بعرض الفتن على هذه القلوب، فقلب يقبلها فتنكت فيه النكت السوداء حتى يصير أسود مربادا، وقلب يردها فتنكت فيه نكتة بيضاء حتى يصير على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، كما بيّن ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة المشهور. أيها المسلمون، وكذلك المعصية والذنب ضيق في الصدر في مقابلة أن الطاعة انشراح وأنس في النفس. فمن يريد الله أن يهديه يجعل يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فكلما ازداد العبد طاعة واستسلاما لله جل وعلا، كلما ازداد القلب انشراحا وأنسا، وكلما تطاول العبد في الضلال والبغي والغي كلما صار القلب ضيقا كأنما يصعد في السماء، كما قال الله جل وعلا في كتابه العزيز. أيها المسلمون، والذنوب والمعاصي هم وغم لا ينقطع إلا أن يتوب العبد إلى الله تبارك وتعالى. وقد أخبر الله جل وعلا بذلك في مواضع من كتابه العزيز، يقول الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة، هو يعيش لكنها معيشة ضنك، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، نسأل الله العافية والسلامة. أيها المسلمون، الذنوب والمعاصي وحشة لا سيما عن عباد الله الصالحين، فإن العبد على دين خليله ومع من يشاكله ويناظره، والصاحب ساحب عباد الله، فانظر من تصاحب: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فمما يبتلى به صاحب الذنوب والمعاصي أن تقلقه الذنوب والمعاصي إلى أصحابها، والطيور على أشكالها تقع، كما أن من شوب الذنب والمعصية أنها تفتح على العبد أبوابا أخرى من الذنوب والمعاصي، نسأل الله العافية والسلامة، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أيها المسلمون، ومن شؤم الذنوب والمعاصي أنها تمحق بركة الأرزاق، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وأخبر الله جل وعلا أن الذنب والمعصية متى ما انتشر واستطار في العباد لم يتضرر به بنو آدم فقط، وإنما لربما وصل الضرر حتى إلى بعض الدواب، نسأل الله العافية والسلامة، ليعلم العباد شؤم المعاصي والمنكرات وأنهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون. يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، أي لعلهم أن يراجعوا نفسهم وأن يثوبوا إلى رشدهم وأن يتوبوا إلى ربهم تبارك وتعالى توبة النصوح، فيقبلهم جل وعلا ويغفر لهم ذنوبهم سبحانه وتعالى. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كاد الجعل أن يعذب في جحره من خطايا بني آدم، الجعل. دويبة تعيش على ظهر هذه الأرض، كانت أن تعذب بأسبابنا، بأسباب ذنوبنا ومعاصينا عباد الله. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول: إن الحبارة لتتأذى بذنوب وخطايا بني آدم. أيها المسلمون، المعاصي والمنكرات شؤمها عظيم، شؤمها عظيم، ولكن الغفلة عنها واستمراء القلب لها جعل الناس لا ينتبهون ولا يتفكرون في آثار تلك الذنوب والمعاصي على حياتنا. وإن من أعظم آثار الذنوب والمعاصي أن تقطع العبد عن العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العبد العاصي لا يكاد يوفق، نسأل الله العافية والسلامة، إلى طلب العلم الشرعي. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: إن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. أيها المسلمون، العلم انشراح في الصدر ونور في القلب، فمتى ما عمد العبد إلى تضييق صدره بالمعاصي والمنكرات وإطفاء نور الله جل وعلا بالذنوب والخطايا، نفرت عنه تلك القربة الجليلة العظيمة، ألا وهي طلب العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون والمسلمات، ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تقتل الغيرة أو تذهب بكثير منها في قلوب العباد، فصاحب المعصية لا يكاد يغار إلا نزرا يسيرا، لأنه متشرب للمعصية عامل بها. وهذه من أخطر البلايا التي تحل بدين العبد من جهة غيرته على محارمه، نسأل الله العافية والسلامة. ومن شؤم الذنوب والمعاصي ذهاب الحياء أو ذهاب بعضه، إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. الحياء نعمة عظيمة وقربة جليلة وشعبة من شعب الإيمان ذكرها المصطفى عليه الصلاة والسلام، تقل هذه الشعبة في قلب ذلك العبد العاصي بحسب انتهاكه لحرمات الله تبارك وتعالى. ولما لم ينفعه الحياء أن يحسن معاملته مع الله، فلا شك أن الحياء لن ينفعه في معاملته مع نفسه ابتداء ومع الآخرين انتهاء كذلك. ومن شؤم المعاصي والذنوب عباد الله أنها تقود العبد إلى المهالك من حيث لا يشعر، ففي كل يوم تقوده معاصيه والمنكرات إلى مزيد من الهلاك وهو آنس بذلك سعيد، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قال الله جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. انفرط عليه أمره ولكنه يعيش الغفلة، ولكنه لم ينتبه لهذا الشؤم وتلك البلية العظيمة والرزية العظيمة التي نزلت به وهو لا يشعر. أيها المسلمون، إن صلاح الأديان لا يعدله صلاح، وإن الذنوب والمعاصي تخدش في إيمان العبد وتؤثر فيه، بل لربما أذهبته بالكلية، لأن الذنوب والمعاصي تتفاوت في عظمتها ومقدارها عند الله تبارك وتعالى. فالشرك الأكبر ذنب ومعصية، وشرب الخمر كذلك ذنب ومعصية، ولكن شرب الخمر ليس كالإشراك بالله تبارك وتعالى. ولهذا أمرنا الله جل وعلا باجتناب الذنوب والمعاصي وأن نبتعد عنها، وحذرنا من خطوات الشيطان، من خطوات الشيطان التي يخطو بها بالعبد خطوة فخطوة حتى يوقعه في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر، نسأل الله العافية والسلامة. أيها المسلمون والمسلمات، لنقف وقفة جادة مع أنفسنا لننظر في آثار الذنوب والمعاصي على أحوالنا، وإذا أردت أن تعرف المعيار في ذلك فقرن حالك بأحوال سلف هذه الأمة، ماذا تغير فيك من حالهم، وقرن حالك بأحوال الصالحين، ماذا تجد في نفسك من النقص من جراء هذه الذنوب والمعاصي، وقرن حالك واعتبرها مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فوق ذلك وقبل ذلك كله، لترى كم فيك من حظ الطاعة التي أمر الله عز وجل بها، وكم فيك من حظوظ المعصية والخطايا والآثام التي نهى الله جل وعلا عنها وحذر عباده. أيها المسلمون، إن العالم كله اليوم يعيش آلاما وهموما وغموما، ولم يأتي ذلك من فراغ عباد الله. ولهذا الله جل وعلا يربط ما يجري على العباد بما كسبت أيديهم، ويخبرهم سبحانه وتعالى أنه يأخذ بالقليل ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى جل الله في علاه. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا لعجل لهم العذاب. وفي آية أخرى ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن الله جل وعلا أخبر أنه سيؤخرهم ليوم تشيب فيه نواصي الولدان وتشخص فيه الأبصار، يوم الحساب، يوم العرض على الجليل، والحساب بالصغير والكبير والدقيق والجليل والحقير والقطمير. وقفوهم إنهم مسؤولون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. هذه الآلام عباد الله، وهذه الهموم، وهذه الغموم ما أتت من فراغ، فليراجع كل واحد منا حساباته. فإنما المجتمع عبارة عن أفراد، أنا وأنت والثاني والثالث، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، أسرا وأفرادا، نشكل المجتمع عباد الله. فمتى ما شرع الإنسان في إصلاح حاله وإصلاح بيته وإصلاح شارعه، وانشغل بجيرانه أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، قلت الذنوب والمعاصي. وليس المراد من ذلك عباد الله ما يدندن به الشيطان على البعض، أن نتصور مجتمعا لا تقع فيه معصية قط، ليس هذا عباد الله. وإنما نريد مجتمعا يعيش العباد فيه بعقيدة التقوى، يذنب فإذا أذنب استغفر وتاب ورجع إلى الله من قريب وحقق التوبة النصوح. فإن المجتمع تقع فيه الذنوب والمعاصي وإن كان مجتمعا طاهرا شريفا متقيا كمجتمع المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقد وقعت بعض الذنوب والمعاصي من الصغائر والكبائر، لكن المجتمع كان في عمومه وسائر أحواله آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. الفاشي فيهم طاعة الله عز وجل، وصاحب المعاصي والمنكرات مستخف بها، والشرك مطارد في الأرض، والتوحيد ضارب بجيرانه في أرض الله عز وجل. عندها تخص تلك المعاصي والمنكرات أصحابها، ويلحقهم هم الشؤم من جراء ذلك، أما المجتمع فيكون سليما معافى بإذن الله عز وجل. أقول هذه الهموم وتلك الغموم وتلك الحروب وتلك الآلام والأموال الطائلة التي تنفق هنا وهناك، ما جاء ذلك من فراغ، إنما بما كسبت أيدينا عباد الله، ويعفو الله تبارك وتعالى عن كثير. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية في الدنيا والدين والدار الآخرة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وهناك جملة من المزالق والمآخذ التي ينبغي أن نتنبه لها أثناء سيرنا في صقل قلوبنا من الذنوب والمعاصي، وتغيير أحوالنا من المعصية إلى الطاعة، وإصلاح الدنيا بدل إفسادها. من تلك المزالق أن يكون تقييم المعصية والذنب إلى الأهواء والعادات والتقاليد، وقد قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم، وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم. فكم من منكر استخف به الناس وجعلوه من الصغائر اعتماداً على أهوائهم وآرائهم ونظراتهم، واعتماداً على أن هذا الذنب أصبح مستشرياً في المجتمع، والمقياس عند هؤلاء أن الذنب إذا فشى في المجتمع صار من الصغائر، نسأل الله العافية والسلامة. عباد الله، علينا أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لنعرف حجم هذا المنكر الذي نتعاطاه، نسأل الله العافية والسلامة. ومن المزالق والمحاذير كذلك ترقيق الذنب، وذلك من حبائل الشيطان، فيقول الإنسان هذه معصية لا تؤثر في طاعتك الكثيرة، ويأتي إلى آخر يقوله إن الكبائر لا تؤثر في العبد إذا حقق التوحيد، فلا يضر العبد أن يكون عاصيا طالما أنه من الموحدين. وهذه شبهة شيطانية ملعونة ذكرها الله جل وعلا في كتابه العزيز عندما ذكر خطوات الشيطان في آيات متكاثرة من الذكر الحكيم، وأن الشيطان يقود العباد بذلك إلى الوقوع فيما هو أكبر وأخطر وأشنع حتى يقع في مراد الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة، وحتى يصدق عليه إبليس ظنه، نسأل الله العافية والسلامة. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هذا الجبل إذا جمعت حصيات كثيرة عملت جبلا وتلا، فعلينا عباد الله أن نعتبر بأن الذنوب والمعاصي إذا تكاثرت على العبد أهلكته إلا من رحم الله، نسأل الله العافية والسلامة. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا في الحديث الذي في إسناده اختلاف، بقوم ذهب كل واحد منهم وأتى بعود، قطعة من الخشب، عود، فاجتمع عندهم شيء كثير من ذلك فأشعلوه وأنضجوا طبختهم، فلو كانوا قد اكتفوا بعود واحد ما نضجت طبختهم وما حصل لهم مرادهم، لكن عندما اجتمعت أنضجت الطبخة. وكذلك الذنوب والمعاصي على العبد لا تزال تجتمع على العبد حتى تهلكه، نسأل الله العافية والسلامة. ومن المزالق الخطيرة كذلك عباد الله الاستخفاف بالذنب، بل وبعضهم والعياذ بالله يرى القبيح حسنا وهذه مصيبة عظمى، وتلك هي الغفلة التي حذر الله جل وعلا منها في كتابه العزيز. فبعض الناس يستمرئ الذنب ويستحسنه ويزين له سوء الفعال فيراه حسنا، نسأل الله العافية والسلام، وهذه عقوبة من الله تعالى. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، عمل سيء قبيح لكنه يراه حسنا، لماذا؟ لأنه كما تقدم المعيار عنده ليس بمعيار رباني، المعيار عنده هواه، المعيار عنده ما نشأ عليه، المعيار عنده ما يراه عند أكثر الناس. ولذلك بعض الذنوب والمعاصي صارت عند الناس أشبه ما تكون بدين يدينون الله تبارك وتعالى به، نسأل الله العافية والسلامة، بحيث لو رأى هذه المعصية تركت ظن أنه قد ترك شيئا من دينه. وأمثال هذا كثير عباد الله، سواء كان ذلك على مستوى الشرك الأكبر فهو موجود من طواف حول أضرحة وأعياد ومواسم وحوليات يؤتى فيها أصحاب القبور لإحياء شعيرة الشرك بالله جل وعلا، تلك الشعيرة الشيطانية التي يعبد بها هؤلاء إبليس اللعين، كما قال الله جل وعلا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. أو كان ذلك على مستوى الصلوات، فإن هناك بعض الناس يرى أن من الفخامة والمنزلة العالية أن يكون تاركا للصلاة، وإذا رأى أحد أصحابه يريد أن يصلي يقول له ما لك يا فلان، ما الذي جرى عليك؟ يعني يرى أن فعل هذه الصلاة صار في نظره قبيحا، نسأل الله العافية والسلامة. ثم انظر في أحوالنا عباد الله، تجد التلفاز دخل جميع المنازل إلا من رحم الله، أفلام ومسلسلات وأغاني ومجون ومنكرات ونساء كاسيات عاريات، موجود هذا في بيوت أكثر الناس دون إحساس ودون إنكار، بل لو تكلم أحد في ذلك لكان هو صاحب المنكر وهو صاحب القول الشنيع المتشدد المتطرف إلى غير ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. مع أنه لو قيل له إن فلانا ينظر إلى حرماتك وفلانا ينظر إلى عورتك لغضب وعرف قبح ذلك، لكنه لا يشعر بذلك القبح وهو ينظر إلى العورات الساعات الطوال من الليل والنهار، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يعد من الخذلان. أو كان ذلك على مستوى معاصي وكبائر فشت في الناس واستمرؤوها واستحسنوها، بل صار صاحبها هو صاحب الوجاهة والمنزلة، بل إذا أراد أن يلقى من يعظمه في نفسه لقيه بتلك الهيئة، نسأل الله العافية والسلامة. من الإسبال وحلق اللحى والتشبه باليهود والنصارى، فتجده إذا أراد أن يلقى معظما في نفسه اختار أطول ثيابه من بنطال أو ثياب أو غير ذلك، وحلق لحيته وتعاهد حلقها أولا بأول، ثم يلبس لبسة اليهود والنصارى بدلا وكرافتات وقمصان وبناطلين وغير ذلك، ويلقى هذا المعظم في نفسه، وهذا من استمراء المعاصي، نسأل الله العافية والسلامة. أو كان ذلك على مستوى ما وقعت فيه الأمة في مواضع من هذه المعمورة من تعطيل شعيرة الجهاد في سبيل الله، هذا شؤم عظيم ومعصية كبيرة، سواء كان ذلك على مستوى الجهاد بالمال أو على مستوى الجهاد باللسان أو على مستوى الجهاد بالسنان لأعداء الله جل وعلا في ساحات الوغى، هذا ذنب وجرم عظيم الأمة قد وقعت فيه منذ ما يزيد على 100 عام، نسأل الله العافية والسلامة. ولا تكاد ترى في الأمة الجهاد إلا على أيدي عصابة مؤمنة صادقة تقاتل أعداء الله جل وعلا هنا أو هناك، تبحث عن الموت مضانة لرفع كلمة الله تبارك وتعالى في أرض الله، حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، وحتى لا يبقى في الأرض سلطان سوى سلطان الله تبارك وتعالى. عباد الله، وغير ذلك كثير، فلنراجع أنفسنا وننظر في أحوالنا، ولنتذكر أننا محتاجون أشد الحاجة إلى إقامة دنيانا، وأن دنيانا لن تقوم على الوجه الذي يسعدنا بحق وحقيقة إلا عندما نقيم عبادة الله تبارك وتعالى في أنفسنا ومجتمعاتنا، إلا ما عندما تتضافر الجهود لدفع هذه المنكرات وإقامة هذه الطاعات في أرض الله جل وعلا، فإن الله تعالى أصلح الأرض بطاعته سبحانه وتعالى، وأبى المفسدون فيها إلا أن يفسدوها بمعصية الله عز وجل. ولنتذكر عباد الله أن المعصية إذا عمل بها العلية ومن ترفع لهم الأبصار والقادة، سواء كانوا قادة اجتماعيين أو غير ذلك، وتركوا ولم ينكر عليهم عم الهلاك والدمار، نسأل الله العافية والسلامة. واعتبر بقول الله جل وعلا: كان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. هم 9، هم رهط قليل، ولكن الأكثرية تنظر ولا تتحرك ولا تنكر ولا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، فيعم العذاب الجميع، نسأل الله العافية والسلامة. واعتبر بقول الله جل وعلا: وكأي من قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يعملون. واعتبر بقوم سبأ في قول الله جل وعلا، في قوم يونس في قول الله جل وعلا: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. أيها المسلمون، متاعنا ونجاتنا حكر على قول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والهلاك والبوار فيما بينه الله جل وعلا في كتابه العزيز في قوله سبحانه وتعالى: وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أسعدنا بطاعتك، اللهم ارحمنا بترك معصيتك يا أرحم الراحمين، اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى، اللهم جنبنا ما تكره وتأبى، اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم إن لنا إخوة في مشارق الأرض ومغاربها يجاهدون في سبيلك، لإعلاء كلمتك. اللهم إنا نستنصرك لهم فانصرهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم يا قوي يا متين. اللهم انصرهم يا قوي يا متين. اللهم انصرهم يا قوي يا متين. اللهم مكن لهم في الأرض وأري أعداءهم منهم ما كانوا يحذرون. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم اجمع شتات أمرهم. اللهم أغنهم بفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم اخذل من خذلهم وانصر من نصرهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم عليك بأعداء دينك أجمعين. أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا ترفع لهم راية. اللهم اجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم أحل قوتهم ضعفا وعزهم ذلا واجتماعهم فرقة وشتاتا يا رب العالمين. اللهم افشل خططهم واجعل تدبيرهم تدميرا لهم وخالف بين كلمتهم يا قوي يا متين. اللهم عنا عليهم بسبع كسبع يوسف يا رب العالمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم وفقنا برحمتك وفضلك ومنك وكرمك إلى توبة نصوح نلقاك بها مؤمنين غير مدبرين يا رب العالمين. اللهم استعملنا في طاعتك حتى نلقاك على رضوانك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.